بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبينا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. كان الكلام في رسالة لوب اللباب. وصلنا الحمد لله إلى الشرح التفصيلي للطريق أو كيفية السير، لا إله إلا الله، أو كيفية السير إلى الله سبحانه وتعالى. هني بيعطينا وصايا ونصائح وأمور عملية، تقريبا 24 نقطة. النقطة الأولى هي ترك العادات والرسوم والمجاملات، لعله أول نقطة. وثاني نقطة هي من أكثر الأمور التي ماذا تصيب السالك في بداية السير والسلوك وتعيق حركته. الأولى هي ترك العادات والمجاملات، والثانية هي العزم. ترك العادات والمجاملات لا يعني أنه أصلاً لا يهتم بالأصدقاء والعلاقات الاجتماعية أو بما يقوله أو بما يراعون من، ولكن لا يكون همه وشغله الشغل هو تكوين العلاقات الاجتماعية ومجاملة الناس والزيارات، وأن كل حدث يصير، واحد شرع لبيت جديد راح نزرناه، واحد شرع لواحد ولد وانت راح نزرناها، واحد شو اسمه، وهكذا. يعني يصير همه وشغله إلا بعد ما يفوته زيارة، ما تفوته مجاملة، لازم تجامل الناس عشان يعني تكسب ودهم ومحبتهم. لا يكون همه هو هذه الطريقة في الحياة، والبعض على شكل يعني حياته قائمة على الزيارات المضرة، ولكن أن يكون معتدل، أن يكون متوسط في علاقاته مع الناس، فلا يترك تماما ويعتزل الناس بالكلية، ولا يصبح همه وغمه هو ماذا؟ متابعة أمور الناس وطلب رضاهم ومحبتهم، وكل همه ما يرضي الناس وما هو ما يستحسنه الناس يفعله. يعني يصير معياره هو المجتمع والآداب الاجتماعية، فعليه أن يراعي لا إفراط ولا تفريط. يعطينا قاعدة سيد العلامة، يقول بشكل عام يمكن أن نقول إن على السالك أن يقيس ويحدد النفع والضرر في كل أمر اجتماعي، وهذا يختلف من شخص إلى آخر على حسب استعداده وقدرته وعلى حسب موقعه الاجتماعي وما إلى ذلك. فيحدد النفع والضرر في كل أمر اجتماعي، يشارك ما يشارك، إذا يتعقل ويضبط ويعدل، وأن لا يجعل نفسه تابعا لآراء الناس وأهوائهم، ما يمشي وراء أهواء الناس ليعجب الناس أسويه، وإلا ما لا يتعقل الأمر، يشوف أنه في مصلحة يقوم به، في مضرة أكثر يتركه. هذه القاعدة العامة في العلاقات الاجتماعية. النقطة الثانية هي العزم، لأن السالك مجرد أن يضع قدمه الأولى في ميدان المجاهدة فإن شيء طبيعي. الآن بيصير فيه تغيرات، يعني غذاءه بيتغير، كلامه بيتغير، بيصير يميل أكثر إلى السكوت، عبادته بتتغير، علاقاته الاجتماعية بتتغير، لباسه بيتغير، يتغير كثير من ظاهره. شيء طبيعي أن المقربين منه بيخافون من هذا التغيير، أنه وش صاير ليكون بيصير مثل أهل الصوامع والخلوة وبيصير معقد. إحنا أكثر شيء شكل هذا معقدة لأنها التزامها متشددة متحجرة وإلى آخره من الكلمات اللي ممكن أن يسمعها فيه. فهنا أيضا لو يلتفتنا هذا أمر طبيعي، وأن عليه أن يعزم ويثبت، وأن التغيير في نمط الحياة وفي السلوك سوف يخيف الناس من حوله، ولكن عليه أن يتفهم هذا التخوف، هذا التعجب، ولعله أيضا يستهزئون به، خصوصا إذا كانوا من أهله ومقربين له، الحين تصير من كذا وين بتوصل أو إلى آخره. فممكن هذه الطرق في سواء التعجب، التخوف، الاستهزاء تجعلهم أيضا يعني يشعرون بأنه قد انحرف عن المسير الصحيح، ويحاولون أن يرجعون عن هذا المسير ويلومون يوبخون. فعليه أيضا أن يطلب المدد من الله سبحانه وتعالى، أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، يتسلح بسلاح الصبر، يواجه هذا التوبيخ والاستهزاء بالصبر والتوكل على الله والتوسل بالله سبحانه وتعالى أن يثبته ويشهد من عزيمته. النقطة الثالثة هي الرفق والمدارة. كثير من عندما نبدأ برنامج سير والسلوك، أول ما نبدأ يكون في عندنا مستوى عالي من الحماس والشوق للقرب من الله سبحانه وتعالى، فنحمل أنفسنا ما لا تتحمله. هنا أيضا القاعدة، طبعا هذا شيء خطر جدا، لأنه قد يؤدي إلى نتائج عكسية، يعني النفس تمل فتنفر، بحيث أنه حتى ما كانت موجودة عنده من موقعية روحية يخسرها، يصير بعد يلهو ويمرح أكثر مما كان عليه. فعليه أن يلتفت أيضا لا يتحرك في العبادة والأعمال الصالحة بناء على الشوق المؤقت والحماس الزائد غير المعتدل، بل عليه أن يقيس. هنا أيضا يعطيني قاعدة، يقيس بدقة مدى استعداده، يعني يكون صادق مع نفسه، أنا فعلا وش اللي أقدر أسوي روحيا ما الذي أتحمله، ما هي الوضعية الاجتماعي، وضعية الأسري، أشغالي الموجودة، مسؤولياتي، بأي مقدار أستطيع أن أغير، سواء من لباسي، من عبادتي، أزيد في العبادة، أغير في اللباس، يصير في تغيير، ولكن مستوى التغيير لابد أن يتناسب مع ما تتحمل هذه الروح، وينتخب العمل الذي يمكنه أن يداوم عليه على أن يكون أقل من مقدار ومدى استعداده. يعني إذا كنت أنا عندي استعداد أن مثلا أقوم بثلاث أعمال، هذا العمل هذا أقدر أقوم فيها، متأكد أقدر أقوم فيها يوميا، ولكن أختار عملين، عمل واحد منها أقل من المقدار الاستعداد، حتى يعني يتأكد يطمئن بأنه فعلا قادر على أن يقوم بهذا العمل ولا يزاحمها التغيير الجديد، مكتفيا به ومزاولا له حتى ينال حظه الإيماني من هذا العمل. وتكلمنا من قبل عن أن لكل عمل واقعية إيمانية، حقيقة إيمانية، حقيقة ملكوتية. الإنسان عندما يتحد مع هذه الحقيقة الملكوتية للعمل يصبح من المصلين، عندما يتحد مع الحقيقة الملكوتية للصلاة، عندما يتحد مع الحقيقة الملكوتية للحج يصبح من حجاج بيت الله الحرام، وهكذا. فما يركز على العمل وكثرة العمل قد ما يركز على ويش، على أن ينال فعلا تلك الحقيقة الملكوتية، وهذا يحتاج إلى دقة، يحتاج إلى حضور القلب، وهذه المقدمات، حضور القلب والتوجه والدقة في أداء العمل، تحتاج إلى أن تكون أعمال قليلة حتى الإنسان يستطيع أن فعلا يعني يعيش حالات روحية مع هذا العمل وينال حظه الإيماني معنا. وبناء على هذا فالسالك يشتغل بالعبادة طالما وجد في نفسه، هني تمام القاعدة، طالما وجد في نفسه الميل والرغبة. هني مثل الغذاء، نحن نأكل طالما أن عندنا طالما أن في ميل ورغبة إلى الأكل نأكل ونترك الأكل، وإحنا لازالت الميل والرغبة موجودة، يعني ما نأكل لحد التخمة والشبع. نفس الشيء بالنسبة للأعمال العبادية، عندما يجد في نفسه إقبال على العبادة يعبد الله سبحانه وتعالى ويقلع عنها مع بقاء الشوق لها. أما إذا شعر أنه في نفور من النفس، فأنه يعالج هذا النفور أولا، يشوق الناس إلى العبادة كذا، ثم يبدأ في العبادة. لابد أن يبدأ برغبة وإقبال على الله سبحانه وتعالى حتى ينال الحظ الإيماني لتلك العبادة أو لذلك العمل. أحيانا تكون عبادة، أحيانا تكون عمل اجتماعي، أحيانا يكون مساعدة أحد أو شيء من الأعمال الاجتماعية له. إجمالا يتبين أن العبادة المؤثرة في السير والسلوك هي التي تنشأ من الرغبة والميل. أما العبادة اللي ما فيها ميل، العبادة اللي يجبر الإنسان نفسه عليها أو اللي يكون يسويها وهو كسلان وهو متردد، فإنه هذه العبادة لا تؤثر في سير والسلوك. ممكن أنها تسقط واجب، تسقط تكليف، لكنها لا ترفع درجة عند الله سبحانه وتعالى، لا تقربه من الله سبحانه وتعالى، فقد نوى الدخل النار. زين، فلذلك أول شيء على الإنسان أن يعالج هذا الميل عنده ويرفع عند مستوى الرغبة في العبادة. مثل الطفل لما يكون مثلا مريض، احنا نقعد نشوقه الى الاكل، شوف جميل كذا مسويت لنا، تعبان عليه، انا امك احبك، شوف باكلك بنفسية، اشياء من القبيل. نفس الشيء ترغيب الطفل الى الطعام، نفس الشيء ترغيب النفس الى الاعمال الصالحة والعبادات. هنا هذه والى هذا المعنى اشار عليه السلام: ولا تكرهوا انفسكم العيب على العبادة، لانه لا فائدة من اكراه النفس على العبادة. او اول شيء لازم ترفع الاكراه، مو معنى لا فائدة من إكراه النفس على العبادة يعني أن لا أعبد الله، وإنما أن ترفع هذا الإكراه أول، ترفع مستوى الرغبة والميل للعبادة، ثم يعني تزيد من مستوى الميل والرغبة للعبادة، ثم تقبل على العبادة إن شاء الله. العنصر الرابع هو الوفاء. الوفاء يعني إذا وعدت لا تخلف، لا توعد إلا إذا كنت قادر على الوعد، وإذا وعدت لا تخلف. يعني عندما تعد على أنك لن تعود إلى ما تبت عنه، كنت تقوم بأعمال تلهو كثيرا، الآن أنت وعدت الله سبحانه وتعالى أن تقلل من هذا اللهو. إذا كان لهوك 4 5 ساعات في اليوم، بتعود مثلا تشاهد تلفزيون 5 6 ساعات في اليوم، تستغفر الله سبحانه وتعالى تقول أنا بغير هذه العادة بشاهد 4 ساعات 3 ساعات. حاول إنك وش لابد أن تفي بالعهد، ولا تقصر في أداء ما عاهدت نفسك على القيام به، سواء معاهدة لله سبحانه وتعالى أو معاهدة للمربي أو العارف اللي يتابع أمرك وشأنك. إذا كان في أحد يتابع أمرك وشأنك، هذا بتي بعدين نقطة إن شاء الله، إنه من هو المربي، من هو سوف يأتي بأن المربي الحقيقي هو الرسول صلى الله عليه وآله. وإحنا لابد تكون عندنا معاهدة مع صاحب العصر والزمان على الأقل في كل يوم، ومرة واحدة يعني مع الرسول صلى الله عليه وآله في على الأقل في الأسبوع مرة. ما ننسى أن المربي والوالد الحقيقي هو الرسول أمير المؤمنين، هذا مربين حقيقيين. وأحيانا يكون يوفق الإنسان إلى مربي خارجي أيضا، معلم ومربي خارجي، ولكن هذا المربي ما يكون مثل يعني دوره ما بيكون مثل الأصلي والحقيقي. هذا المربي والمرشد الخارجي له شروط سوف تأتي. العنصر الخامس هو الثبات والمثابرة. لماذا الثبات والمثابرة؟ الثبات على العمل والاجتهاد من أجل الثبات على عمل أنا اخترته. لماذا؟ هذا الموضوع مهم جدا، وتكلمنا عنه من قبل، أن كل عمل من الأعمال له صورة ملكوتية. مثلا الصلاة لها صورة ملكوتية، الحج له صورة ملكوتية، الصوم له صورة ملكوتية، قراءة القرآن، الذهاب إلى المسجد، المسجد مو هذا الحجر، وإنما للمسجد صورة ملكوتية. هذه الصورة الملكوتية عند الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. لكل شيء، لكل عمل صورة ملكوتية تحدثك، حية حية ذات شعور، تشعر فيك وتحدثك. زين، وما ننزله إلا بقدر معلوم. يقول لنا هذه الصور الملكوتية مطلقة، تتقدر عندما تتنزل إلى عالم المادة، تصبح لها حدود. وهذه الصور، هذه الصور او الحدود الخارجيه، ماذا هي؟ التي تنفذ، هي التي تنتهي، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. اذا تلك الصوره الملكوتيه باقيه، فكل واحده من هذه الظواهر الشرعيه من صلاه وصوم وحج وجهاد وصله رحم وصدقه وامر المعروف ونهي عن المنكر وغيرها، لها حقائق حيه ذات شعور وادراك. والسالك هو من يريد أن يزيل بخطى السلوك والمجاهدة بعون الله كدورة وحجاب النفس والعقل، بحيث يدرك تلك الصورة الملكوتية، تنعكس هذه الصور في النفس فيدركها العقل في ظل العبودية والانكسار والتضرع والابتهال. لا يمكن أن يدركها بنفسه، لا يدركها وهو في قمة عبوديته والانكسار والتضرع لله سبحانه وتعالى وارتباطه بالواحد، ليشاهد بالعقل الظاهر والنفس المضيئة النورانية اللي بعد التي مرت مرحلة المجاهدة والجهاد الأكبر، أقصافي من الأغلال والشوائب، تلك الحقائق العالية في هذه النشأة المادية. فيشاهد حقيقة الصلاة وتتحدث معه ويحدثها، يشاهد حقيقة الصوم يتحدث معه ويحدثها، وروايات كثيرة بأن المؤمن في عالم البرزخ سوف يشاهد صور أعماله و الأماكن اللي كان يزورها، المكان الذي كان يصلي فيه، الأرض اللي كان يجلس عليها. فالمؤمن عندما ينتقل من هذه الدنيا يبكيه، يبكيه مسجده، يبكيه الأرض اللي كان يجلس عليها، يبكيه قرآنه. إذن هذه الأماكن والأشياء اللي كان يعني يستعملها في حياته تذكره وتبكيه وتدعو له فراشه وما إلى ذلك. فالثبات على العمل، الثبات والاستمرار على العمل إلى أن تصبح تلك الصورة الملكوتية تتحد مع الصورة الملكوتية لذات العمل، فيصبح من المصلين، يصبح من حجاج بيت الله، يصبح من أهل المسجد. عندما يستمر ويداوم على العمل يتسع وجوده بواسطة تلك الصورة إلى أن يصبح هو والصورة الملكوتية لذلك العمل شيء واحد، فيصبح ذلك العمل يصل إلى مقام الملكة، من كان حال المصلين عند الأنصار عند ملكة الصلاة. زين، وهذا يتم بسبب تكرار ذلك العمل، فيحصل حظه الإيماني الروحاني من ذلك العمل. وهنا يقول احنا من قبل قلنا كل السالك على الأقل يقوم بالعمل مرة واحدة، على الأقل يصير له الأثر الإيماني، الحظ الإيماني، لا أثر إيماني لذلك العمل اللي قام فيه مرة واحدة. هني السيد العلامة يقول كل عمل حاول إذا قمت فيه حاول تقوم فيه إلى درجة أنه يصير بالنسبة إليك وش فيه ملكة، لا تترك العمل ما لم يحصل لك حظه الروحاني. كيف تعرف أن حصل لك الحظ الروحاني والإيماني لذلك العمل؟ سوف تجد آثار ذلك العمل في نفسك، فتكون من المصلين حتى لو كنت مو على السجادة ولا قاعد تصلي، ولكن عندك ذاك الحضور اللي في الصلاة، تشعر بأنك أنت كأن أنت وأنت قاعد مع الناس كأنك كنت قاعد تصلي. الشعور ما تجده في نفسك هو نفس الشعور. زين، طبعا هذه في إذا كان في الإيمان الأكبر، أما بالنسبة للإيمان الأعظم لا، أنت تشاهد الحقيقة الملكوتية للصلاة فلا لا تفارقك أبدا هذه الحقيقة، كالميت الذي يرى هذه الحقائق ولا تفارقه، تدفع عنه ابتلاءات وعقبات عالم البرزخ وعالم القيامة. إذن يجب على السالك، هذا مهم، أن يسعى لانتخاب العمل حتى يتمكن من أن يثبت على العمل، لابد أن يختار عمل يناسب استعداده اللي تكلمنا عنه في النقطة اللي هو الثانية أو الثالثة، أنه يختار أعمال تناسب استعداده وفعلا يقدر أنه يستمر عليها. وما عرف من نفسه عدم الاستمرار عليه لا يختاره، لا يروح يختار أعمال صعبة ولا يستمر عليها، لأنها هذه الأعمال لها صورة ملكوتية حية ذات شعور، إذا أنت قمت فيها فترة وتركتها فإنها سوف تخاصمك وسوف تطالبك بحقها، لأن هي تظهر بواسطتك أنت، تظهر حقيقتها بواسطتك أنت، ولكن أنت أظهرتها مشوهة مثل الطفل المشوه، نصف اكتمل نصفه أو ربعه، ولذلك تخاصمك، وهذا معنى المخاصمة. فعندما تخلو ناحية من النفس من تلك الآثار النورانية لا مفر من أن تحل محلها ذات العمل يخاصمك، هذه من جهة. من جهة ثانية أيضا سوف يحل محل، لأن في الدرس اللي قبل قلنا أنه في النفس كل عمل من الأعمال له حصة في النفس، فأنت الآن تملأ هذه الحصة، نورانية هذه الحصة، زين، من باب التشبيه تملأها بالقيام بهذا العمل، فإذا لم تملأها بهذا العمل فإنها سوف تمتلئ بالظلمات المقابلة لهذا العمل، الآثار المضادة إلى هذا العمل. إذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فأنت عندما لا تقوم بالصلاة بإقبال وبشرطها وشروطها، يعني لتؤدي إلى العروج لله سبحانه وتعالى، فإنها سوف تجعل تنزلك إلى دركات الجحيم، سوف تجعل الآثار المضادة، سوف أنت يعني تقوم بالفحشاء والمنكر. لماذا؟ الآثار المضادة لعدم وجود هذا العمل هي هذه الظلمات والكدورة والشرور، وهذه الشرور هي من نفسك، أنت قصرت في أداء هذا العمل، لا إلا الله سبحانه وتعالى جعلها، الله جعلها كل خير، جعل لهذا العمل للصلاة هذه النورانية، فشيء طبيعي إذا لم تكن هذه الصلاة بشروطها بحقيقتها الملكوتية حاضرة بنورانية حاضرة، فإنها سوف تأتي الكدورة والظلمة والشرور المضادة إلى تلك الآثار النورانية. فالشر ليس إلا إليك، أما الله سبحانه وتعالى، أما الشرور والقبائح والظلمات فإنما هي من أنفسنا، أما الله سبحانه وتعالى لا يجر عنده إلا الخير. السادس، المراقبة، وتكلمنا من قبل عن المراقبة، المراقبة هي أساس السير والسلوك، حتى العبادة بدون مراقبة لا تفيد في سير السلوك. الذكر الله سبحانه وتعالى، التفكر في الله سبحانه وتعالى ونعمه وآلاءه وعظمته بدون مراقبة لا فائدة فيه في سير السلوك. المراقبة هي أساس سير السلوك. ففي بداية طبعا هذه حتى يعرف يعني مسلك سيد العلامة والشيخ القاضي وآيت الله القاضي طباطبائي وغيرهم، أنهم مدرستهم مدرسة المراقبة، يعني وايد يأكدون على المراقبة. التبريزي طبعا المراقبة لها درجات، تكلمنا عنها من قبل. في بداية السير والسلوك تكون عبارة عن اجتناب ما لا يتماشى مع الدين، مع الدين، والابتعاد عما لا يعني السالك، ترك ما لا يعني من الكلام والأكل والعلاقات و و و شيء ما يخصه ما يدخل فيه، شيء ما يخصه ما يتكلم فيه، شيء ما يخصه ما يطالع فيه، ما يسمعه إلى آخره. هذا أول مرتبة من مراتب السير والسلوك. إذا اجتناب كل ما اجتناب المحرمات هذا شيء طبيعي، واجتناب كل ما لا يعني. ثم الانتباه إلى السكوت، مراقبة سكوت السالك، مراقبة نفسه كيف تتصرف، كيف تفكر، كيف يكون أحوالها عندما تذكر الله، كيف يكون حال نفسي عندما تصلي. هذه مراقبة النفس، عندما أصلي كيف يكون حالي، في حضور أو ما في حضور، بأي نسبة في حضور. مراقبة النفس، مراقبة سكوتي. ثم تترقى المراقبة أكثر إلى مراقبة الأسماء والصفات الإلهية، ويرى كيف أن العلم تجلى في فلان وفلان، وماذا صنع به هذا العلم، كيف أن القدرة تجلت في فلان وفلان، الحياة تجلت في كذا وكذا، الحكمة تجلت في فلان فلان، ماذا صنعت بآثار هذه الحكمة والآخر. بالتدريج لازم ما يتجرد يشاهد حقيقة الأسماء والصفات الكلية. وليعلم أن المراقبة هي أهم شروط السلوك، وقد أكد عليها المشايخ أيضا، بل قد عدها الكثير منهم من اللوازم الحتمية للسير. اللوازم الحتمية يعني المقدمات الضرورية للسير والسلوك، لأنها بمنزلة الحجر الأساس، فالذكر والفكر وسائر الشروط الأخرى مبنية عليها. رقم 7، المحاسبة. المحاسبة هي اتخاذ وقت معين في الليل أو النهار يقوم الإنسان محاسبة نفسه، ولو ساعة في اليوم، ولو نص ساعة، ولو ربع ساعة، يحاسب وش سويت اليوم من أفعال، إن كانت خير حمد الله، إن كانت شر استغفرت الله سبحانه وتعالى وأديت الحقوق، وكم ساعة من الساعات لهيت عشتها في لهو وغفلة، كم ساعة من الساعات استفدت منها في هذا اليوم، وهكذا. هذه المحاسبة. المؤاخذة تأديب النفس بعد صدور الخيانة حسب مقتضى الحال، يعني إن عندما يكون هناك تقصير لابد أن يكون في هناك عقاب وتأديب. المسارعة بأن يسارع إلى فعل ما قد عزم عليه. إذا أنت قررت أن تقوم بعمل صالح سارع فيه، لأن النفس سبحان الله تتكاسل شوي شوي، تشوف إلى العقبات، تشوف إلى الخسائر، تشوف فتترك العمل. إذا نويت أن تقوم بعمل خير فسارع في هذا العمل. العاشر، الحب. حب من؟ حب صاحب الشريعة، حب الله سبحانه وتعالى وخلفائه بالحق، هذا أولا. ثم حب خلقه، لأن الموجودات مخلوقات الله، فعلى سالك أن يحب مخلوقاته من باب أنها مخلوقاته. وكلما قاعدة أيضا، كلما كانت مودة الله سبحانه وتعالى أكثر وأعظم، كلما كان أثر العمل أشد في السير والسلوك. وفي الروايات عندنا أنه عمدة شعب الإيمان الشفقة على خلق الله، أسألك حبك وحب من يحبك. وكلما كان الإنسان يتعامل مو فقط على مستوى التعامل، وإنما واقعا صادق في مشاعره بأنه يحب الآخرين، يقلل عنده نسبة الكراهية والبغض، يبغض أعداء الله من باب أنهم أعداء الله، ولا من باب أن الله سبحانه وتعالى خلقهم وأعطاهم من النعم ورزقهم وكذا، فإنه يحبهم. لولا أن الله سبحانه وتعالى يحب خلقه مهما كان هذا المخلوق عاصي، لما أعطاه ووهبه ورزقه. الله سبحانه وتعالى يخلق بالحب، يخلق بالمحبة والشفقة، ولكن أنا كمخلوق، أنا كعبد لله سبحانه وتعالى، أحب جميع عباده وأشفق عليهم أيضا، والإشفاق على أهل المعصية أتبين فيما سبق لعله وفي هذا الدورة يمكن في الأربع الحديث اليوم، أن من حتى على نفسك عندما تعصي تشفق على نفسك بأن تعاقب هذه النفس، حتى لا هذه النفس لا تتحمل عقاب الله سبحانه وتعالى، لكن عقابك بلا شيء أمام عقاب الله، فتعاقبها إشفاقا عليها شفقة عليها. كذلك بالنسبة إلى العاصي، الإنسان العاصي المجرم الكافر، أنت تعاقبه شفقة عليه، ولا فإنك تحبه، هذه لأنه خلق الله سبحانه وتعالى. الحادي عشر هو حفظ الأدب. حفظ الأدب، الأدب والحب ما الفرق بينهما؟ أنت عندما تحب الله سبحانه وتعالى تنجذب الحب، انجذاب لله سبحانه وتعالى، شوق لله سبحانه وتعالى. ما الفرق بين حفظ الأدب والحب؟ هنا يقول لنا حفظ الأدب هو رعاية مقتضيات عالم الكثرة، أما الحب هو انجذاب النفس للحضرة الإلهية ولازمه الالتفات إلى الوحدة. الأدب يعني أن تتأدب في حضرة الله سبحانه وتعالى مع وجود هذه الكثرة، الانشغالات، الابتلاءات، فإنك لا تغفل عن الله، هذه حفظ الحدود. ويقول النسبة بين الحب والأدب كالنسبة بين الواجب والمحرم من الأحكام، فأنت عندما تقوم بالواجبات السالك أثناء أداء الواجبات يتوجه إلى المحبوب، لكن عندما تترك المحرمات فأنت تتوجه إلى حريمك الخاصة كي لا تخرج من حدودك الإمكانية وتتعدى حدودك، فأنت تلتفت إلى الكثرة، تلتفت إلى نفسك وإلى غيرها من المحدوديات عندما تترك المحرمات، وهذا نفس حفظ الأدب. حفظ الأدب يعني أن تراعي مقتضى العبودية، فأنت تشاهد نفسك في حفظ الأدب. وأما بالنسبة إلى محبة الله سبحانه وتعالى فإنك تنجذب لله سبحانه وتعالى، تلتفت إلى الوحدة، ولذلك يصير السالك بين اثنين، بين الحب والأدب، بين الحب من جهة يعني الوحدة والانجذاب للوحدة، وبين حفظ الأدب في حضرة الله سبحانه وتعالى يعني مشاهدة الكثرة. وهذا الذي هو هي شبيهة بالرجاء والخوف، بل في الواقع الرجاء والخوف نابعة من هذين البعدين، الحب والأدب. من يعشق الله سبحانه وتعالى ويحبه ولا يرى سواه، ينجذب فقط إلى هذا الواحد، يرجوه، ولذلك يسمونه بالخرابات. الخرابات يعني يصيرون لباسه خربانة، ملابسه خربانة، كل شيء خربان، يعني ما يلتفت إلى شيء أصلا من أمور الدنيا ولا إلى نفسه، ما يلتفت إلى نفسه، يسمونه بالخرابات. أما بالنسبة إلى من يرعى الأدب فإنه يخاف من الله سبحانه وتعالى، بين الرجاء والخوف يخاف الله سبحانه وتعالى، يسمونه بالمناجات. والأفضل هو ماذا؟ رعاية الاعتدال بين الرجاء والخوف، رعاية الاثنين، يصير الإنسان عنده في غاية الرجاء وفي غاية الخوف، في غاية الحب ومع غاية رعاية الأدب. طبعا قمة الاعتدال عند الأئمة عليهم السلام، هذه خاص بالأئمة عليهم السلام، ولكن كل سالك يحاول أنه يراعي الاعتدال، يصير بين الاثنين، بين الرجاء والخوف، فعليه أن يراعي أن يحوز كمال الرجاء في عين كمال الخوف، كمال الحب في عين كمال رعاية الأدب. والمرتبة الكاملة من الأدب هي أن يعتبر السالك نفسه دائما وفي جميع الأحوال في محضر الله سبحانه وتعالى، فأنت في حضرة الله كيف سوف تتصرف، كيف سوف تتحدث، يصير عندك السكوت أكثر، يصير عندك المراقبة أكثر وغيرها. ولو التفت السالك دائما إلى الأسماء والصفات لظهرت عليه علائم الأدب والصغر. إذن ما هو الطريق لكي نراعي الأدب مع الله سبحانه وتعالى؟ طبعا معرفة المحرمات عشان ما نرتكبها والمكروهات وما إلى ذلك، هذا أول شيء، لأن أشار لها في مقدمة الكلام عن الأدب. ولكن الجانب الثاني هو التأمل في أسماء الله وصفاته وعظمته، فتظهر على الإنسان علامة علائم الأدب وتصاغر بين يدي الله سبحانه وتعالى. لحد هنا خلصنا 11، باقي لنا تقريبا 13. النية طويل شوي فبنخليه لدرس الخاتم. الله يعطيكم العافية ويسعدكم الدعاء.